بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. قال: باب في الرجل يتداوى. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم.
نعم، فدل هذا على مشروعية التداوي في الجملة، فالتداوي مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. ولا يتنافى هذا التداوي مع التوكل على الله عز وجل، فإن التوكل على الله عز وجل معناه اعتماد القلب عليه مع أخذ الأسباب، اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. إذن التداوي سبب، والتداوي لا يتنافى مع التوكل إذا كان الاعتماد اعتماد القلب على الله عز وجل. فأنا أعتمد على الله وأعلم أن الله عز وجل شاف، ولكن أتخذ سببا مشروعا. فإذا اتخذت سببا مشروعا وكان التداوي بمباح وحلال فلا يتنافى هذا مع التوكل. أما هل تركه أفضل أو التداوي أفضل أو كذا، محل نظر عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن تركه أفضل، ومنهم من يرى أن التداوي أفضل، والراجح أن ذلك يرجع فيه إلى المرض نفسه. إذا كان يمكن أن يستغنى عن التداوي أو يستوي التداوي وعدمه فتركه أفضل، وأن يتوكل الإنسان على ربي ويدعو الله عز وجل. أما إذا كان الدواء ينفع إن شاء الله ويغلب على الظن أنه ينفع، فحينئذ يكون تناوله مستحبا وأفضل. والثالث إذا كان ترك التداوي يضر، كان يكون عند الإنسان مرض أو شيء يحتاج إلى التداوي وإلى تضاعف حتى يضر بالإنسان، فيقال هنا التداوي واجب. التداوي واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. إذا ترك التداوي يؤدي إلى مضاعفات، هذه المضاعفات تضر بالإنسان، فإن التداوي حينئذ يكون واجبا، وإذا تركه كان آثما. إذا طارة يكون مباحا، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون واجبا على حسب المرض. نعم، لكن في الجملة التداوي يشرع لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحمية. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه، وعلي ناقه ولنا دوالي.
إلى النقاهة، والنقاهة تكون الشفاء القريب من مرض، يعني فترة نقاهة، نقاهة يعني برق قريب. إذا هذا مصطلح عندهم معروف، نقاهة. وعلي ناقه يعني قريب العهد بالمرض، وصح منه منذ قليل.
وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقي
إنك ناقي لا تأكل من هذه الأشياء إنك ناقي لأن هذا الذي تأكل منه قد يضرك. نعم.
حتى كف علي رضي الله عنه قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكل من هذا وكل من هذا، لا تأكل من هذا فإنه يضرك في الفترة هذه، وكل من هذا فإن هذا لا يضرك. دل هذا على أن الإنسان إذا كان في فترة النقاهة فإنه قد يأكل شيئا ويترك شيئا، أو في فترة المرض قد يأكل شيئا ويترك شيئا، فالطعام مباح لكن الإنسان قد يمتنع. هذا يسمى الحمية، فباب في الحمية. والحمية هي أن الإنسان إما أن يستفرغ أو يتقي طعاما معينا أو كذا، هذه حمية، يعني أنها حجز شيء إعطاء شيء وهكذا، فهذا مما ينتفع الإنسان به. فالإنسان قد يأكل طعاما معينا ينفعه مثلا، وقد يتجنب طعاما معينا. ومنه يسمون هذه البرامج تنظيم الجسم وكذا يسمونها حمية، حمية تأكل قدر معين، تأكل من طعام معين وكذا حتى مثلا ينزل الوزن، حتى كذا يسموها ايه حمية. وقواعد الطب أنفع ما فيها هو هذا الباب، يعني باب الاستفراغ وباب الحمية واتقاء شيء معين، هذا من أنفع ما يكون، لأن هناك أطعمة قد يزيد معك كذا وكذا. الإنسان قد يكون عنده أمراض زي مثلا عنده الضغط يرتفع من كذا فيتقي الأشياء اللي ترفع الضغط، إذا كان عنده ارتفاع ضغط مثلا انخفاض ضغط سكر فيروس كبدي قلب كذا 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 إلى آخره، هذا معروف، هذا معروف. والأمور كلها قد تعود إلى المعدة، لهذا الأطعمة مهمة جدا مراعاتها في بناء الجسم واتقاء كثير من الأمراض والحفاظ على بدن الإنسان. وكلما استغنى الإنسان عن ملء المعدة بغير ما ينفعها كلما كان هذا أنفع، استفراغ وإدخال، استفراغ الزوائد والفضلات وإدخال ما ينفع الجسم. لو راعى الإنسان هذا سوف يحصل له نفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. إذا مسألة مراعاة المعدة هذه وما يدخل فيها هذا من أصول الطب، من أصول الطب مسألة الاستفراغ والتناول للأطعمة. فإذا رعى الإنسان هذا كفي بفضل الله عز وجل من كثير من الأمراض، وكان هذا أدعى لحفظ بدنه. نعم.
قال رحمه الله باب في الحجامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما.
إيه نعم، فهذا دليل على مشروعية الحجامة وأنها نافعة إن شاء الله وأنها مستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها ويقول صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجام. والحجامة هو استخراج دم من البدن في مواضع مخصوصة، وهي إما أنها تفعل على وجه أيضا الوقاية ولا يكون هناك مرض معين، لكن يفعله الإنسان على وجه الوقاية، وهي اتباع المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ويفعلها، وإما أن تكون لمرض معين فتكون في موضع يحصل نفع الإنسان فيه. فإن كانت وقاية عامة ففي مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم فيها، وإذا كانت لمرض ففي موضع ينفع المرض، فهناك حجامة للصداع، هناك حجامة مثلا لكذا لكذا لكذا، يعرف أهل الاختصاص وأهل الخبرة. فالحجامة إن كانت من متخصص وافقت زمانا، يعني لعله سيأتي أيضا زمان حجامة مشروع وفقد زمانا مناسبا، فإنها نافعة إن شاء الله تعالى، وهي تجديد كما يقال تجديد لمصانع الدم، فإن أيضا استفراغ الدم يجدد مصانعه وإنتاجه ولا يتعطل هذا الجزء، ولهذا تكون تحت الكاهلين والكتفين من الأماكن التي ليس فيها حركة، فالإنسان إذا استفرغ الدم الذي فيها تجدد الدم، ولهذا يقولون التبرع بالدم كل فترة هذا قد يكون نافعا لأنه يؤدي إلى التجديد، لكن الحجامة أفضل لأنها تكون من مواضع فيها الدم قد يعني توقف وليس فيها حيوية، فيؤدي ذلك إلى زيادة الحيوية، أو تكون لمرض معين في مواضع معينة فينفع الله عز وجل بها، فالحجامة نافعة نافعة جدا. نعم. وكان النبي إذا اشتكى أحد وجعا في رأسه قال له احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما، خضاب يعني الحناء وكذا، فيقول اخضبهما. ولا زال هذا يعني يمكن الآن عندنا إنه إذا كان في ألم في الرجل أو كذا فإن أو في اليدين فإن الخضاب أيضا ينفع ويمتص، يعني مراعاة الأشياء هذه سبحان الله بينفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، مراعاة الأشياء هذه بينفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. نعم. زي مثلا مسألة الجهاز هذا اللي هو جهاز الصين أو كذا اللي هو يقف الإنسان برجل عليه، فيه يعني مدببات كثيرة واخد بالك، وخشونة إذا وقف على الإنسان أيضا تؤدي إلى تجديد الدورة الدموية فيه القدم، القدم هذا متصل أيضا به بالبدن كله يمكن متصل به القدم، ومنه ما نفعله طبيعيا هو مشي الفلاح على الجسور وفي هذه، فإن المشي هذا فيه منافع عظيمة جدا، مشي حافي على هذه الأماكن التي يكون في هذا الأمر هذا فيه نفع كبير جدا. ولهذا منين جانا يا أخواني التعب ومنين جانا الكسل، إن الإنسان بينتقل من سرير إلى أنتريه إلى سرير إلى أنتريه إلى سيارة، فكله ساكن، والسكون هذا مع طول الفترة يؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى مشاكل، لكن العامل يمشي حافي يرفع يضع يجري يحمل، فيحصل العضلات يحصل لها دائما مرونة، واخد بالك، لا 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 البدن يعني تجري فيه الحركة الدموية، هذا ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما، هذا ينفع الله به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة أحيانا وهم كانوا في حروب وغزوات مما يعني هذه تحتاج إلى نشاط وإلى همة وإلى وإلى وإلى، ولهذا الأفضل الإنسان أن يمارس الرياضة يعني الخفيفة التي يحصل نشاط للبدن معها ولو دقائق، لكن من الذي يقوى على هذا؟ لأن حفظ البدن حقيقة مما ينتفع الإنسان به انتفاعا عظيما في العبادة وفي الطاعة، ولأن الإنسان إذا انشغل ببدنه وصحته قد يعطله كثيرا، يعني واحد مثلا عنده صداع وواحد عنده مش عارف إيه، وقد يكون مثلا شفاءه في الحجامة، كذلك مثلا عنده كسل، اليوم لن أذهب إلى الدرس، لا كذا أنا اليوم عندي صداع، أنا اليوم عندي مش عارف إيه، أنا اليوم عندي إيه، لكن الإنسان لما يكون حينما يكون نشيطا حينما يكون الإنسان نشيطا هذا الحقيقة يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، كالذي مثلا في رمضان إذا قام وهو نشيط في التراويح تجد يقولك اليوم ما شاء الله ما شاء الله الشيخ اليوم كان مبدع. الشيخ أصلا كل يوم مبدع مثلا، لكن أنت اليوم اللي فايق شوية، يعني أنت اليوم اللي إيه فايق، لكن الشيخ هو الشيخ أصلا. شمعنا أمس ما كانش مبدع؟ ما هو 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 زي أمس بالضبط، لكن أنت اليوم فايق صح صح تمام. ويقول لك الدرس النهاردة ما شاء الله، ما هو درس مش ثلاث أرباعه نوم، فهو ما شاء الله طبعا ما فاتكش حاجة منه، لكن الدرس اللي ثلاث أرباعه نوم يبقى ايه؟ الدرس كان طويل والدرس يعني اليوم مش عارف. فهو المقياس بحسبك أنت، ليس هو الشيخ الشيخ وهي الكتب الكتب وهو الوضع الوضع. فإذا كان الإنسان زي الإنسان إذا نام مثلا مبكرا أو كان نشيطا أو كذا فإن استيعابه أفضل. اليوم أنت مثلا تقول حفظ سهل اليوم، وأنت تحفظ متن حفظ سهل اليوم وأمس، طيب فهو راجع إلى هذه الأشياء. فلهذا الإنسان إذا كان بدنا نشيطا وحيويا فإن ذلك يحصل به نفع. لهذا وضع كتاب الطب وأصول الطب والحمد لله موجودة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قاعدة من قواعد الطب يعني عظيمة. ثم هذه بقى الأمور الجزئية، شوف الحجامة، الحجامة التي قد يحاربها الكثير لا سيما من الأطباء وكذا اللي هم يعني العقلانيون، يقول لك في حجامة، حجامة إيه وكلام من ده، عايزين ندرس أصول الطب يعني بما درسوهم في الدراسات هذه. لا، الدراسة نعم لا مانع الإنسان بيدرس الطب على وفق هذا، لكن بالإضافة إلى الطب إيه النبوي الوارد في الشريعة، هذا ما فيها كلام، هذا الطب الخالص الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه. فالمواضع التي دل عليها النبي الحجامة، الفصد، الحبة السوداء، الحمية، كل هذه الأشياء يرأيها الإنسان. نعم. مين؟ أين؟ وأيضا في إخوة غيظ، يعني برضو في إخوة غيظ يعني يريد أن يبطل الطب كله إلى الحجاب، فنفس المسألة برضو يتم صراع بين جهل هذا وحقد هذا. تلاقي الطبيب اللي بيحارب الحجامة حاقد أصلا على حاجة اسمها شيء شرعي، وأيضا آخر بيمارس الحجامة أيضا قد يحصل عنده غلو، يعني كل حاجة الحجامة ولا تذهب إلى الأطباء وهذا عبث وهذا كذا وهذا كذا. لا، في أشياء الحمد لله نافعة في الطب كثيرة جدا، والطب النافع فيما هو هو إيجاد، أو يعني الله عز وجل يفتح أيضا على الناس بما يكون فيه يعني أو يحصل به شفاء من كثير من الأمراض، وهي أشياء الله يطلعهم عليها سواء في الطب سواء في الفلك سواء في كذا. فالأشياء هذه موجودة، والطب بيجيب منين؟ حتى الأدوية، قود هذه الأدوية مرجعها إليه إلى استخلاص نباتات، إلى استخلاص كذا، كلها في الكون موجودة. أمور الفلك وكذا كلها سنن كونية موجودة، لكن العصر الماضي لم يكتشفها. اليوم العصر هذا الله عز وجل هيئ اكتشافها ليتناسب معاش الناس مع هذه الاكتشافات. اليوم احنا عندنا الطيارات والسفن والسيارات وكل هذه، الله أقدر ويخلق ما لا تعلمون، فيقدر الإنسان على هذا. كذلك من أمور الطب أن يوجد المرض الآن، أنت مثلا عندك مثلا صداع يديك مثلا كذا، هذا بيركز على شيء معين فيحصل راحة الحمد لله، مش بتاخد أنت العقاقير هذه وبيحصل راحة وتسكين للألم، البنج والأشياء هذه اللي بتأخذها وتعمل عملية جراحية، هذه كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، إلا شيء محرم ولا تتداوى بحرام فلا شك أن هذا شيء طيب، لكن المهم أنه لا يكون فيه محرم. فالإنسان أيضا ما يحصل عنده غلو، لأن باب التداوي باب واسع ليس باب توقيفي، يعني الأصل في الإباحة إلا ما ورد من التداوي بمحرم، ده أصل الإباحة. أما أن بعض الأشياء نافعة زي الحجامة زي الفصل زي كذا الحمد لله. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دل على بعض هذه الأشياء، وإن لم يوصي بها دائما، أن تكون عند الحاجة زي الكي، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من الشفاء الكي، قال وأنا أكره الكي، يعني إذا لم يكن لحاجة إذا استطعت أن تستغني عنه فاستغني عنه، لكن هو نافع. فكية بنار وشرطة شرطة محجم وشربة عسل، كل هذه نافعة إن شاء الله. نعم نعم.
قال باب في موضع الحجامة.
قال الماضي في مشروعية الحجامة. طيب في موضع الحجامة هل في مواضع الأفضل أن تفعل فيها؟ طبعا كما قلنا المواضع على قسمين، مواضع للوقاية وهذه التي ستأتي، وهناك مواضع بسبب المرض، هذه يعرفه أهل الاختصاص. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على هامته.
يعني أنه قد يتضرر الإنسان إذا لم يكن الجسم ملائما للحجامة، يعني قد يخرج مثلا الدم أو يكون في موضع كذا فقد يحصل بذلك ضرر. قال إلا كيف الشرح. قال معمر
قوله معمر احتجم على هامته كأنه أخطأ الموضع أو المرض.
لهذا نقول يعني كما قلنا في أول الدرس إذا وافق الزمن المناسب صاحب الخبرة في الموضع المناسب حصل بذلك نفع. نعم. يعني أذكر الآن شيخنا أطرم قال مرة ما أدري أبوه أو أحد يعني احتجم في غير الموضع المناسب أو كذا وكان سنه لا يتحمل في هذا فتضرر بها. فالإنسان قد يتضرر أيضا، هذا يعني لابد من مراعاة أيضا الصحة العامة في هذا، يعني مراعاة الصحة العامة، وأيضا الإنسان يتناول شيء وأيضا يفرق مثلا إذا كان الإنسان عنده ضغط منخفض ضغط مرتفع قد يكون نزول الدم يؤدي إلى هبوط الضغط مثلا أو شيء فيراعى مثل هذه الأشياء أيضا، فلابد فيها من أهل الاختصاص. كذلك تعقيم هذه الأشياء لأنها دماء والدماء يعني تنقل ما تنقل، فلابد أن يكون هناك تعقيم ومراعاة هذه، والإنسان يكون له جهازه الخاص ما ينتقل لا حتى لا تنتقل عدوى من إلى. نعم. أو مرض السيولة. نعم.
قال رحمه الله باب متى تستحب الحجامة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء.
نعم. شهر عربي، شهر عربي سبع عشرة تسع عشرة إحدى وعشرين، يومين 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 17 19 21 هذا الأفضل، لأن البدن في هذه الأيام قد يكون فيه شيء بالنسبة لحركة الدم فلا يحصل سيولة ولا كذا تضر، أو أنه لا توجد يوجد يعني في الدماء شبه تجمد أو كذا، فهذه الأوقات يكون الإنسان فيها مؤهلا لخروج الدم، وهذه طبيعة في خلق الإنسان تناسب أن تكون الحجامة في وقته. قال عند كيف شرح هذا مثل المرأة يا إخواني في أيام الحيض مثلا كذا، مثل الأيام القمرية، الأيام القمرية فإن الأيام القمرية أيضا طبيعة الإنسان فيها كذا. لذا أذكر ظاهرة ليديت في مسألة المد والجزر والكلام ده والأيام القمرية هذه فيها نعم.
قال في الشرح قالوا قال في الشرح قالوا الحكمة في ذلك الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهر يغلب في أوائل الشهر ويقل في آخره، فالأوسط يكون أولى وأوفق. قاله في فتح الودود
يقل في آخره، فلا يخرج الدم المناسب الكافي، ويغلب في أوله فممكن يحصل سيلال الدم أكثر، يتوسط في الوسط فيناسب هذا، فيخرج الدم المناسب الذي لا يضر الإنسان. 17-19-21. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة، وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى.
أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم.
قال باب في قطع العرق وموضع الحجم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم
عندك حديث أن النبي احتجب على وريكه؟
لا لا،
من وثء كان به؟
لا مش موجود.
حديث ثاني في الباب الماضي.
لا لا لا،
ما في الجديد.
نعم.
عندنا في الباب الماضي، لكن هو أنسب في الباب الجديد فعلا.
الباب الجديد. نعم. عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وث
وركه
على وي
على وركه
على وركه من وث إن كان به.
نعم. يقول السيوطي وث بالمثلثة يقال وثئت رجل أي أصابها وهن دون الخلع والكسر، فهذا كما قلنا إذا ناسبت الحجامة موضع الألم، هذه ليست حجامة الوقاية إنما هذه التي تختص بموضع الألم نفسه. نعم. فقد تقوم بحجامة على الركبة، حجامة على الفخذ، حجامة على الظهر. نعم.
قال باب في الكي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
عن عرقا بعث النبي إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. قطع العرق يسمى الفصد. الحجامة تكون تشريط وليس فيها قطع عرق، تشريط خفيف ثم يتم امتصاص الدم عبر القرن الذي كان في الأول، والآن الكاسات فتخرج الدم عن طريق التشريط الخفيف هذا. أما الفصد لا، قطع عرق، وهذا نوع أيضا من الطب يعرفه أهل الاختصاص. أنت مثلا تشتكي من ظهرك، هو يقطع مثلا لك عرق في كف الرجل، يقطع لك عرق معين، فهذا الفصد. والكي يأتي على موضع ويكوي بالنار، كي بالنار، والفصد يقطع عرق، والحجامة تشريط. نعم.
قال باب في الكي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد.
الحجامة سنة، الحجامة تكون لوقاية أو تكون لمرض. الحجامة تستحب في الأيام 17-19-21. الحجامة لابد فيها من أن تناسب بدنا صالحا لها مع صاحب خبرة و اختصاص، فينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. يعني الافضل يا اخواني كل فتره على الاقل كل سنه الانسان يقوم بعمليه الحجامه، كل سنه على الاقل يقوم الانسان بعمليه الحجامه هذه، فتؤدي ان شاء الله الى تجديد الدم في بدنه ونشاطه، وينتفع بهذا انتفاعا عظيما. نعم، لا سيما لا سيما إذا كان الإنسان قليل الحركة، إذا كان الإنسان قليل الحركة فإن حاجته للحجامة تكون أحوج. نعم يوجد هذا الذي يظهر الذي يظهر هذا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله كذا، نعم يؤجر إذا كان بهذه النية يؤجر، لأن حفظ البدن وكذا هذا من المستحق من مقاصد الشريعة، نعم فيؤجر على هذا. لا، ما هو ليس تعبدا أن يقول من فعله فله أجر كذا أو كذا، لكن يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن التعبد أو لأن مراعاة مصلحة البدن هذه من مقاصد الشريعة العامة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
هذا حديث قال حافظ سند القول عندك مش خلبان القلوب صحيح.
قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته من رميته.
نعم يعني هذا دل على أنه قد ينهى عن الكي وقد يؤمر بالكي، فعلى حسب، فهناك كي ينفع هناك كي لا ينفع. أما الكي في أصله فهو مشروع في الجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به، وما نهي عنه لما يترتب على ذلك قد يحصل مضاعفات، فإن احتاج الإنسان إلى ذلك نفع إن شاء الله. قال السيوطي قال العز بن عبد السلام في الجمع بينهما الكي طارة يقوم عند قيام أسبابه والداعي إليه، فهذا يترجح فعله، يقوم الكي طارة يقوم عند قيام أسبابه والداعي إليه فهذا يترجح فعله على تركه لما فيه من نفي الضرر عن المكروه، وطارة يكون مع عدم تحقق أسبابه كما يحكى عن ترك أو الترك أنهم يفعلون ذلك ليزعج الطبيعة فلا يصل الداء إلى الجسد، فهذا ترجح تركه على فعله لما فيه من الضرر العظيم العاجل مع إمكان الاكتفاء بغيره، فهذا والمنع عنه. إذا طارة يحتاج الإنسان ويكون نافعا، وطارة لا يكون نافعا إذا لم تحتج إليه، ولهذا قال وأنا أنهى عن الكي. نعم، فالنهي هنا ليس للتحريم ولا لكذا، ولكن من غير حاجة، يعني لا تحرص على هذا إلا إذا احتجت إلى ذلك. نعم.
قال باب في السعوط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد.
السعوط هو وضع الدواء في الأنف، السعوط يتناول عن طريق الأنف. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط. قال باب في النشرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان.
نعم، قال السيوطي قال الخطابي بن الأثير النشرة بالضم أو النشرة بالضم ضرب من الرقية، والعلاج يعالج به من كان سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه أي حل مما خمره من الداء. ثم روى بسند حسن قال النشرة من السحر، هذا إذا كان بالسحر، إذا حصل الحل بالسحر فهو من الشيطان وهو من السحر. فالنشرة حل للسحر، فإن كان بسحر أو إن كان بالذهاب إلى العرافين فهي من السحر وهي من عمل الشيطان وهذا منهي عنه. وأما إذا كان بالأوراد والرقية والأدعية وغير ذلك فهي مشروعة فبإذا النصرة حل عن المصحور إن كان بالرقية والأدعية فهذه مشروعة، هذه مشروعة، وإن كانت بالذهاب إلى السحرة فهذه ممنوعة. وبعض العلم رخص في ذلك في أن تذهب إلى الساحر ليقوم بهذا العمل، وهذا الكلام ليس بصحيح لأنه يؤدي إلى الذهاب إلى السحرة والعمل بالسحر وتشجيع هؤلاء على ما هم عليه وغير ذلك. فما ورد من إباحته فهو محمول على النشرة الشرعية بالأوراد والرقى، وما ورد من منع فهو محمول على الحل بغير الرقية وإنما بالذهاب إلى السحر. نعم.
قال باب في الترياق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعني الترياق.
ترياق يعني غالبا ما يكون من استخراج بعض شيء من الأفاعي من لحومها وكذا، يسمى الترياق. نعم. قال عندك في الشرح ايه؟ قال في النهاية إنما كرهه من أجل ما فيه من لحوم الأفاعي والخمر وهي حرام نجسة. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك من لحوم الأفاعي والخمر فلا بأس به، وقيل الحديث مطلق فالأولى اجتنابه كله انتهى. نعم.
قال هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب ويقال بالدال أيضا كذا في المرقات. وقال ابن الأثير إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر وهو حرام نجسة. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، وقيل الحديث مطلق فالأولى اجتنابه كله.
نعم.
قال ابو
اللي هو ليه؟ يسمى ترياق لكن لكل مثلا عدة أو حاجة أو
نوع معين.
ترياق معين، لكن في جنرال باي عام اللي هو الأكل.
تمام. منكم نستفيد. فهذا لا بأس به إذا لم يكن من لحوم الأفاعي والخمر. يبقى يرجع إلى المادة، إن كانت المادة مباحة فهو مباح، إن لم تكن المادة مباحة فهو غير مباح. ومن مواد غير مباحة أن يستخلص من لحوم الأفاعي أو من الخمر وغير ذلك. نعم.
قال باب في الأدوية المكروهة. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بمحرم ولا تداووا بحرام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء.
فدل هذا على أنه لا يمكن أن يكون المحرم دواء، مستحيل. يقول لا لكن يحصل بها شفاء وكذا، نقول هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمكن أن يكون المحرم دواء أبدا، الله ما جعل فيه الصفة هذه. فكون بعض الناس يعالج بالخمر أو يعالج بأشياء محرمة ويقول هذا فيه شفاء، هذا لا يمكن أن يكون، هذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما جعل الله عز وجل دواءكم فيما حرم عليكم، وقال ولا تتداووا بحرام. إذا نهى النبي عن الدواء الخبيث، الدواء الخبيث وهو الذي يكون محرما كالمسكر والمحرم في المطعم والمأكل والمشرب وغير ذلك، فالدواء المحرم والدواء الخبيث كل هذا محرم وممنوع. نعم.
قال رحمه الله باب في تمرات العجوة.
وفي أيضا أن صيغة خالدا مخلدا فيها أبدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، في أن هذه الصيغة لا يقطع بأن صاحبها يكون مخلدا في النار ويكون كافرا، خالدا مخلدا فيها أبدا، فخالد ومخلد مؤكد بهذا وأبدا، ومع ذلك هو ليس بكافر، فإن من تحسس ثم لا يكون كافرا، وإنما هو قاتل لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في قاتل النفس قال صلوا على صاحبكم، ولم يكفره صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه الصيغة أيضا ليست دالة بإطلاق على الكفر المخرج من الملة، بل ينظر في الأدلة، فإن دلت الأدلة على أنه معصية فهو معصية، خلافا لمن يزعم أنه لو جاء خالدين فيها أبدا فإن ذلك يكون في الكافر الذي لا يخرج منها النار. لا، قد تستعمل أيضا في أصحاب المعاصي، والنصوص هي التي تبين وتوضح. في حديث أبي هريرة هنا وقد رواه أيضا البخاري قال من تحس سما فسمه في يده وكذا في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. أظن هذه أعلى صيغة، هذه أعلى صيغة، فيكون هذا من باب الوعيد لو شاء، لو لم يكن هناك مانع، أي لو لم يكن هناك مانع التوحيد، فإذا وجد التوحيد فلا يخلد فيها أبدا. نعم. أو يحمل هذا على ما لو استحل ذلك فتناوله كفرا. نعم.
قال رحمه الله باب في تمرة العجوة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح
قال السبكي، كل ما يقوله الأطباء وغيرهم أو نقرأ كلام الخطابي لنقرأ السيوط من أوله، يقول الخطابي استعمل لفظ الداء في الإثم، استعمل لفظ الداء في الإثم كما استعمله في العيب في قوله وأي داء أدوى من البخل، فنقلها عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة وحولها من باب الطبيعة إلى باب الشريعة، من باب الطبيعة إلى باب الشريعة، يعني هناك أمراض وأدواء تكون أدواء ليست في الأبدان. نعم. داء البخل، داء الحسد، وهذا كقوله في الرقوب هو الذي لم يمت له ولد، ومعلوم أن الرقوب في كلام العرب هو الذي لا يعيش له ولد، وكقوله في السرعة وفي المفلس، فكل هذا على معنى ضرب المثل وتحويله عن أمر الدنيا. وقال السبكي كل ما يقول الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولا تتداوي بحرام، يعني يقول ما يذكرون أنا فيه نفعا في تداوي الخمر هذا كان موجودا في قول الله عز وجل فيها منافع، يسألك عن الخمر قل فيها قل هي يسألك عن الخمر والمسير ويسألك عن الخمر قل هو ايه؟ سواء كان خمر الميسيري قل فيما اثم كبير ومنافعه للناس واثمهما اكبر من نفعه. طيب منافع، يقول هذه المنافع كانت قبل التحريم موجودة في طبيعتها، اما ما يدعى انه منافع بعد التحريم كل هذا قد انقطع، بعد التحريم كل هذا انقطع. فان الله سبحانه وتعالى قد يرفع منفعة بسبب التحريم، وقد يوجد منفعة اذا تناولها الانسان على وجه مباح. فالميت مثلا يتناوله الانسان على وجه محرم فيتضرر، لكن ان تناولها على وجه مباح رفع الله عز وجل ما فيها من ضرر فلا تضر الانسان اذا اخذها على وجه الحاجة. التسمية، ان ذبحت في موضع الذبح واستعملت السكين وتوفر كل الشروط الشرعية في الذبح بيد انك لم تسمي، والتسمية كلمة قد تكون ما علاقة التسمية بالايه بالذبيح، ان اكلتها من غير تسمية اضرت، فان سميت حصل نفع، فيحصل هنا توافق بين المشروع او ما عرف من قبل الشرع وما عرف من قبل الخلق والطبع. فان الله عز وجل يرفع وينزل، فاذا تناول الانسان شيء على وجه المشروع رفع ما فيه من الضرر. ولهذا الميتة عند الحاجة من قال بان فيها اثرها الذي يضر وانه موجود وانها تضر الانسان كان كاذبا، لان الله لا يأمر بالضرر ولا يأمر بتناول ما فيه ضرر، كيف وهو الذي امر بهذا لرفع الضرر؟ هذا لا يكون ابدا. ولهذا الباب باب الطب باب لابد ان تتوافق فيه سنن شرعية مع سنن كونية، ولا ينبغي الانسان ان يغلو في الطب فيرد ما ورد من قبل الشرع، ولا ينبغي الانسان ايضا ان يغلو في ما ورد من قبل الشرع فيرد ما جاء من قبل الطب والتجربة لان الشرع لم ينهى عنه. فالاصل اذن تداوى عباد الله، لم يعين النبي دواء معينا او طريقة معينة، ولا تداوى بحرام هذا التقييد بس فقط، هذا هو التقييد، وما عدا ذلك فالامر على الاباحة، الامر على الايه على الاباحة، الا ما كان على وجه المحرم سواء في نوعية الدواء او في كيفية التداوي. نعم نعم اللي ايه
نفع الخمر لذلك الله عز وجل لم يكن في ذلك الخمر ولكن كان فيما ترتب عليه من بيع
هذا احد المنافع، بيع الشراء احد المنافع، لكن لما كان لم يكن هناك نهي عن شربها فما كان ما كان فيه تضرر في البدن، فلما نهى الله سبحانه وتعالى عنها رفع هذه رفعت هذه الحصانة التي كانت تساوي او متساوية مع الاباحة فبقيت مضرة. فالخمر مضرة للبدن، لكن هل يوما كانت تتناول على الوجه المباح كانت مضرة؟ السبك هنا يقول لا، وهذا الاريق صراحة. نعم والحمر تتناولها الان مضرة لكن يوما كانت مباحة فما فيها الضرر. نعم.
قال رحمه الله باب في تمرة العجوة. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابي نجيح عن مجاهد عن سعد قال مرضت مرضا اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت برضها في على فؤادي فقال انك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة اخا ثقيف.
مفؤود يعني مصاب في فؤاده. نعم.
فانه رجل يتطبب،
يعني هذا طبيب، ايت الحارث ابن كلدة اخى ثقيف، فلو رجل يتطبب يعني عنده خبرة، اذا النبي حل على اطبائه، النبي قال اذهب الى الطبيب، اذهب الى الطبيب
فليأخذ
كتاب يا دكتور محمد، هذا كتاب الطب عشان نعلمك، فرصة نجي لك تكشف عليه، لكن يلا فرصة انت والدكتور علي. نعم.
فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليدك بهن
ليلدك بهن
نعم. ثم ليلدك بهن.
قال فليجأهن بنواهن. قال الخطابي يريد ليرضهن. والوجئة حساء يتخذ من التمر والدقيق فيتحسوا المريض من التمر والدقيق. وقال في النهاية تمر يبل بلبن أو سمن ثم يدق حتى يلتئم ثم ليلدك بهن. قال الخطابي من اللدود وهو ما يسقاه الإنسان في إحدى جانبي الفم. يبقى هذه وصفة تمر يبل بلبن أو سمن ثم يدق. هذا معنى نبي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجأهن بنواهن يعني دقها بالنوى مع هذا. ثم ليلدنك أو ليلدك بهن فيحصل الشراب في إحدى جانبي الفم يصب في إحدى جانبي الفم فيكون شفاء بسبب هذا إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
خطاب قال كلاما قال في هذا وذلك ببركة دعوة النبي لا لخاصية في التمر. من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. كان النبي أخبر عن هذا وقال صلى الله عليه وسلم هذا. فيقول ليست الايه ليست المسألة راجعة إلى خاصية في التمر لكن بركة دعوة النبي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا ودعا أنه من تناول ذلك فإنه لا يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم. لأنه ممكن التمر تأخذه في أي وقت في أي وقت ولا يكون له علاقة لا بالسم ولا سحر. لأنه لم يضره سحر ذلك اليوم. إيه علاقة التمر بالسحر؟ إيه علاقة التمر بالسم؟ لكن لو تناولت ذلك على وجه السنة وأخذت ذلك فقد أصابتك إيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نعم هذا خاص بتمر العجوة بالمدينة. هذا طبعا لكن هل قال رحمه الله باب في العلاج.
صباحا أي أكل صباحا قبل أن يطعم شيء يعني يكون قد نوصل المطعم منه وكان غدا عبد الله صباحا أي أكل صباحا قبل أن يطعم شيء. لن يضره ذلك سم ولا سحر فيكون وقاية إن شاء الله. هذا وقاية بإذن الله تبارك الله.
قال باب في العلاج.
إذا كان عنده شبهات وشهوات فتراه مع الموتى وهو يعالج الناس عنده علاج طبيب القلب الحصول حاصل على دكتوراه وبروفيسور في هذا الباب وقلبه ميت اصلا, خد بالك, فهذا ليس بابا عندهم. نيجي عند باب حتى البدن, نقول هناك اشياء ورد في الشرع لا علاقة لها بالطب في مسألة البدن, في مسألة البدن, وهو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ماء زمزم نافع للبدن, حبة البركة نافعة للبدن. طيب الطب, قل لهم كيف يكون حبة البركة نافعة وهو شفاء من كل داء إلا الهرم, عندكم يا جماعة هذا موجود, حللوها كده شوفوا إيه ما فيها, هل ممكن أن تصف حبة البركة؟ ما أظن أن طبيبا على كل مستويات الأمراض وضع في وصفته حبة البركة, ما في, ما عندهم هذا مثلا. نعم, او كذلك سبع تمرات عجوة صباحا حتى لا يضرك السم, وقاية من السم, وقاية من السم, سبع تمرات عجوة عندهم في الطب هذه لا. يبقى اذا حتى الطب البدني هنجد ان قاعدته موجودة في النص الشرعي, وهناك اشياء لا يمكن أن يتعامل بها أصحاب الطب المجرد, أصحاب العلوم المجردة في هذا الباب, لأن الشفاء فيها ليس راجعا إلى المادة بل راجع إلى بركة السنة. يعني مثلا ما أدري لو حللوا التمرة, هل التمرة فيها مثلا فيها مكونات وفيها خاصية تمنع الإصابة بالسم؟ قد لا تجد هذا. نعم نعم, يكون فيها خاصية في هذا, لكن هل العلوم مجردة يعني هذه حللت هذا؟ لكن هو نافع إن شاء الله تبارك وتعالى, نافع ببركة السنة, هذه نافعة. ولهذا أنا قد تتناول أنت, هل التناول هنا الذي يقي من السم تناول التمر مطلقا ولا التناول على الصفة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم, الذي يظهر أنه على الصفة التي دل عليها النبي, والعدد من صبح بسبع تمرات يبقى الوصف على ما جاء يتصبح وبسبع, فما العلة في السبع؟ فهذه بركة السنة وبركة الاتباع, فيحصل بهذه البركة الشفاء إن شاء الله, فيتوافق الأمر الطبعي والخلقي مع الأمر الشرعي. نعم نعم.
قال باب في العلاج. قال حدثنا مسدد, قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد علقت عليه من العذرة, فقال علام تذعرن أولادكن بهذا العلاق, عليكن بهذا العود الهندي, فإن فيه سبعة أشفية, منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال أبو داود يعني بالعود القصد.
نعم, هذا أيضا أم قيس تقول دخلت على رسول الله بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة. قال في النهاية الإعلاق معالجة عذرة الصبي, وهي بالضم وإعجام الذال, وجع في حلقه, وجع في حلقه, هذه عذرة الصبي, وجع في حلقه, وورم يهيج من الدم تدفعه أمه بأصبعها أو غيرها, وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق, تعرض للصبيان عند طلوع العذرة, فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه الدم, يعني زي حبة حباية فتفجرها فينفجر منها الدم أسود وربما أقرحة, وذلك الطعن يسمى الضغر، يقال ضغرت المرأة الصبية إذا غمرت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك، وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقا كالعوذة. قال وقولون عند طلوع العذرة هي خمسة كواكب كذا إلى آخره. قولوا من العذرة أي من أجلها، وحقيقة أعلقت عنه أزالت عنه العلوق ويدهية. قال الخطابي المحدثون يقولون أعلقت عليه، وإنما هو أعلقت عنه أي دفعت عنه، ومعنى أعلقت عليه أوردت عليه العلوق أي ما عذبته به من دغرها. ومنه قولهم أعلقت علي إذا أدخلت، أو أعلقت علي إذا أدخلت يدي في حلقي أتقيأ. فقال النبي علامة تضغرن أولادكن بدال مهملة وغير معجمة وراء بهذا العلاق. قال في النهاية المعروف الإعلاق وهو مصدر علقته، فإن كان العلاق الاسم فيجوز. قال الخطابي قال الأصمعي الإعلاق وأن ترفع العذرة باليد إلى آخره. قال عليكن بهذا العود الهندي، فصرف أبو داود بالقسط ويصعط من العذرة بأن يحك على حجر بالماء، وقد حصل هذا المرض لولدي وألح به فأراد أن يغمز حلقه على طريقة النساء فمنعتهم من ذلك تمسكا بالحديث، واستعملت له القسط فشفي منه سريعا ولم يعوده بعد ذلك، ووصفته لجماعة فبرئوا منه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه كانت عادة عندهم ان هو ان كانت المرأة تلف شيئا او كذا ثم تدخل يدها الى المكان اللي هو الحبة هذه فتفجرها فينفجر الدم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن بهذا العود الهندي، دلهم على ان هذا الامر يتم عن طريق العود الهندي، فان فيه سبعة اشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، يعني استعمل العود الهندي، العود الهندي وهو القسط. نعم أظن هذا موجود.
ما زالت عند الأطفال هذه؟
نعم.
ما زالت هذه الحبة في حلق الأطفال موجودة يعني؟
أعتقد عند العطار.
قال رحمه الله باب في الأمر بالكحل.
بالكحل. نعم.
بالفتح.
الأمر بالكحل. نعم. إما بالكحل هو المادة أو بالكحل اللي هو العملية نفسها.
نعم.
الاكتحال يعني. نعم.
نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم الإثمد المادة الخالصة هذه ينفع الله عز وجل بها فيجلو البصر وينبت الشعر الإثمد. أما التراب الأحمر هذا الذي يضعه النساء في عيونهن هذا لا، هذا يحصل به العمى، إنما الإثمد هذه مادة ثقيلة حجر مادة ذهبت لأشتري شيئا منه ظننت بس أن أديني مثلا حجارة أدي كده مثلا بعشر ريال ولا بشيء من هذا ف وجدته يزن ذلك بالأوقية، عارفين الأوقية الزمنية هذه الأوقية قد كده بقول ب 200 ريال 200 ريال يعني قد تدفع 200 ريال فتصاب أنت بالله. نعم فهي الخالصة هذه ثمينة وغالية الثمن، ما أدري بقى الكيلو كم يصل يعني بيزنك بالأوقية، الأوقية اللي هي ديت قد كده ب 200 ريال. نعم نعم هذا كده يعني قليلة جدا يعني زي مثلا الخرزة او خرزتين كده. نعم
حبة الفول مثلا
لا لا ضعفها يعني مرات يمكن ثلاثة مثلا ثلاث اضعاف حبة الفول.
قال باب ما جاء في العين
الافضل ان يكون قبل النوم هذا الافضل، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا إذا كان على وجه التداوي والتطبب وطلب العافية للعين في ذلك، أما التجمل فيكون للمرأة التجمل بالاكتحال هذا يكون للمرأة. نعم نعم موجود موجود بس هل موجود هنا أم لا ما أدري، موجود في مكة و... نعم نعم ما في إشكال بقاء أثره ما في مشكلة. ما في مشكلة. نعم.
قال باب ما جاء في العين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
نعم هذا اغتسال العائن واغتسال المعين منه هذا من أنفع ما يكون، أنفع ما يكون في علاج العين، أنفع ما يكون في علاج العين. إن استطاع الإنسان أو حدد الإنسان العين طلب منه الغسل، فإذا اغتسل ثم أخذ ماءه وصبه على رأسه وبدنه برئ بإذن الله تبارك وتعالى. ثم استعمال الرقى وغير ذلك إذا كان الإنسان يجهل العائن فيستعمل الرقى وهي شافية إن شاء الله. نعم ما في مشكلة، لو أن الإنسان مثلا شك في واحد من أربعة وأمر مثلا الأربعة بالاغتسال وأخذ ماءهم إن شاء الله، ولو أن ماء العائن هذا في وسط مئة ماء ينفع الله به، ينفع الله به. إيه نعم نعم طريقة ثابتة، ولكن إذا لم يستطع طريقة ثابتة هذه أنفع، وأخذ من يعني غسل يدين أو رجلين أو أي شيء نفع إن شاء الله. لو تحايل حيلة مشروعة ما في مشكلة، لو يتحايل لأخذ ذلك هذه حيلة مشروعة. نعم.
قال رحمه الله باب في الغين. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيها عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثر،
فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه،
فيدعثره عن فرسه.
الشيخ ابن قال ايه
ضعيف
ضعف هنا.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
نعم ما هي الغيلة؟ الغيلة غير الغيلة، فهذا الغيل، إنما الغيلة هو أن يقتل الرجل رجل غيلة يعني بعد أن يؤمنه، أما الغيلة جماع الرجل لامرأته التي ترضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن ذلك، أن يجامع الرجل امرأته التي ترضع، ليس معناه حال الإرضاع يعني، لكن في زمن الإرضاع، لأن ذلك أي يؤدي إلى هيضر تحمل وبالتالي يضر لبن ويفسد لبن المرأة. هم أن ينهى النبي عن ذلك لكنه قال حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم، لهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الخطابي فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، معناه يسرع ويسقطه، اللي هو الرضاع في زمن الحمل. قال إن المرضعة إذا جمعت فحملت فسد لبنها ونهك الولد والولد إذا اغتدى بذلك اللبن فبقي ضاويا، فإذا صار رجلا وركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغي، اللي هو زمان بقى الرضاعة في أمه حامة، فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به، لكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعليق التمائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى.
ولهذا الغالب أن المرأة إذا كانت ترضع فلا تحمل، فيقول يعني إذا حملت فسد إيه؟ فسد لبنه. لكن الحمد لله لما أذن النبي في ذلك والحمد لله صار إن شاء الله غير ضار بإذن الله. لما أخبر النبي أن فارس تفعل هذا ولا يضر، فارس الروم طبعا أقوى الجنود، كانوا من أقوى الجنود معروف، وأنها لا تضر، فسكت النبي عن ذلك. يقول لقد هممت أن أنهى نظرا لما قيل بأنه يضر، فدل هذا على أن الشريعة تنهى عما فيه الضرر. ولهذا لو لم يأت نص بعين شيء في النهي عنه وهو مضر نقول بالنهي عنه طالما أن فيه الإضرار، فكل مضر حرام ولو لم يرد النص بتعيين، كل مضر حرام ولو لم يرد النص بتعيين. فالنبي هم أن ينهى عن الغيلة هذه، عن أن يجامع الرجل امرأته فتحمل في زمن الإرضاع فيفسد اللبن، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الولد أو كذا، ويبقى الضعف معه إلى الكبر فيركب الفرس فيدعثره الغيل هذه. ثم أخبر أن فارس والروم لا يضرها ذلك وتفعل هذا ولا يضره. نعم نعم نعم.
قال: باب في تعليق التمائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها.
ينخسها
بضم الخاء. كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا مسدد.
نعم، يعني الشيطان قد يكون المرض منه وهو الذي يفعل هذا في الإنسان، فإذا ذهب إلى ساحر أو كذا رفع الشيطان يده من أجل أن يثبت هذا الاعتقاد في الناس، فيظن الناس أن الشفاء لما حصل بذهب إلى الساحر فارتبط الناس بالساحر، وفي الحقيقة الشيطان هو الذي رفع يده. ولهذا بعض المصحورين قد يذهب إلى كنيسة، يذهب إلى ساحر، فيأتي معافا نشيطا إلى شهرين ثلاثة أربعة، بل وقد يكون أبدا حتى يرتبط الناس بهذا. فلان كان مريض وذهب إلى الكنيسة، فذهب إلى الكنيسة يضع الصليب على وجهه أو على صدره فيحصل هذا، هذا من الشيطان. ولهذا عبد الله بن مسعود لما وجد الخيط في صدر مراته قطعه، وقال: إن آل ابن مسعود لأغنيا عن الشرك. نعم، فلا يستدل بالشفاء، إنما هذا من الشيطان، لا يستدل بالشفاء، كما لا يستدل بدوام المرض على أن الرقية لا تؤثر. يعني قد يقول قائل: أنا بأعالج بالقرآن يا شيخ منذ سنين، وما زال السحر معي، وما زال المرض معي، يعني كأنه يقول: فما صنع لي العلاج بالقرآن؟ العلاج بالقرآن إن شاء الله والرقى شاف بإذن الله، لكن قد يكون مانع عندك، فتش، هذه وحيدة. أو قد يكون من الخير لك أن تبقى تعاني من هذا المرض ظهرا، لأن الله اختار لك هذا المقام لتلجأ إليه سبحانه بالأدعية والأوراد وسؤاله وكذا، فيكون أنفع لك من الشفاء. لهذا لا تقل: دعوت فلم يستجب لي. دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولو مت وأنت مسحور فهو خير لك، حتى لو مت وأنت مسحور ولو مت وأنت مريض هذا خير لك. نعم نعم نعم. حكم من ذهب إلى الصحراء وحكم من ذهب إلى كذا، لأنه لا يعتقد في الصليب، لكن إذا كان يعتقد في الصحراء يعتقد في هذا أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر هم يملكون بأيديهم، هذا كافر سواء ذهب إلى كنيسة أو ذهب إلى ساحر. إنما مع عدم الاعتقاد وظن أن هذا دواء فهذا آثم عاصي عاص أتى كبيرا من كبائر الذنوب. نعم لا هذا ليه الاستنجاء هذا كان في الجاهلية ليس بعد ذلك ليس بعد ذلك. نعم أن زينب تذهب إليه بعد هذا لعلها تذكر أن هذا كان يفعل معه في الجاهلية. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين
يقول إن رقبة قالت قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف والفن يهودي يرقين هذا. نعم هذا في الجاهلية فإذا رقاني سكنت. قال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان فلا محل الاستنكار هذا كان قبل. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
نعم والحمى بضم الحاء. قال في النهاية ضم الحاء وتخفيف الميم قال في النهاية وقد تشدد وأنكره الأزهري حمى وهي السم ويطلق على إبرة العقرب. الحمى لدغ ذوات السموم والحمى بالألف المقصورة اللي هي الحرارة والسخون التي يصابها الإنسان. إنما الحمى اللي هي مشددة الأنكار الأزهري الحمى مع التاء حمى حمة وحمة. أما الحمى بالألف المقصورة معروف. نعم.
قال باب ما جاء في الرقى قال حدثنا أحمد بن
يقول لأن السم منها يخرج وأصلها حموٌ أو حميٌ بوزن صرد والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء. قال الخطابي الحمة سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة لأنها مجرى السم. قال وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض والأوجاع لورود الرقية في ذلك وإنما معناه لا رقية أولى وأنفع من رقية هذين كما قيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. لا فتى إلا علي مع أنه موجود غير علي لكن لا فتى أفضل من علي. فلا رقية إلى معين أو حمى ليس معنى نفي الرقية في غيرهما وإنما أنفع ما يكون من رقية في هذين وإلا فهي نافعة في كل داء. نعم أي واحد لا فتى إلى محمد. لا 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 ما يعني هذا مثل يضرب به يعني يقال لا فتى عليه لا فتى إلا محمد لا فتى إلا إبراهيم. يعني من تريد أن تبين قدره ونعم الفتى تقول لا فتى إلا أحمد.
قال باب ما جاء في الرقى قال حدثنا أحمد بن صالح وابن الصرح قال أحمد حدثنا ابن وهب وقال ابن الصرح أخبرنا ابن وهب قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت ابن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس. عن ثابت ابن قيس ابن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد وهو الصواب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن أبي حثمة
ابن أبي حثمة
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه الرقية
ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ علميها يعني رقية النملة. والنملة رقية النملة النملة قروح وحبوب تخرج في الجنبين أو في غيرهما، يعني الرقية من هذه القروح التي تخرج والحبوب وكذا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي قالت سمعت
قال وقال في النهاية قيل أن هذا من لغة زي لا تعلمين هذه رقية النملة قيل أن هذا من لغة زي الكلام ومزاحه كقول العجوز لا يدخل جنة عجوز. وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من سمع أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقة النملة التي كانت تعرى بينهن أن يقال العروس تحتفل وتخطضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن ألا تعصي الرجل. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة لأنه ألقى إليها سرا فأفشته. ورقة النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال العروس تحتفل وتخطضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أنها لا تعصي الرجل. فأراد النبي بهذا المقال يعني يقول لها إيه؟ ألا تعلمين هذه رقية النملة يعني كيف تطيع زوجها ولا تخرج سره ولا تعصيه يعني يقول فيكون هذا من باب المزاح يعني يكون هذا باب المزاح ولغز الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرمي من وراء ذلك إيه؟ ألا تعلمين هذه رقية النملة يعني أنها هي ليس عندها الداء هذا ولكن يقولها ألا تعلمين رقية النملة وأن رقية النملة هذه كانت عندهم معروف أنه يقال العروس إيه اكتحلي اعملي تزيني ولا تعصي زوجك ولا تعصي لك رجلا فيكون هو مغاض من وراء هذا إيه الأمر هذا لأنك أفشيت السر. نعم. فعلميها رقية النملة علمها أن لا تعصي زوجها. نعم. زي إحنا بس هذا ما يعني ما نقول يليق لكن هذا عندنا الإنسان قد يقول كلمة يرمي إلى يعني ما وراءها إلى شيء. نعم. لا هي أصلها هذا فعلا في النمل هذا داء موجود وهي قروح هي فعلا داء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال أبو داود الحمة من الحيات وما يسلع وما يلسع
إلا في نفس يعني سبع عين يعني. نعم. ولهذا العوام قد يقولون ايه هذا عنده نفس او نفس يعني عين يعني. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شريك حاء قال وحدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال عن الشعبي قال العباس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان بن داود.
نعم.
قال باب كيف الرقى.
الألباني ضعفه رحمه الله عليه. نعم.
قال باب كيف الرقى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس يعني لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فقال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفه شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا عبد الله القنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي
عن زيادة بن محمد
زيادة
عندي زيادة
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
ضعف الشيخ الألباني. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
لكن أظن حسنوا بعض العلم. نعم. شوف أحد صححه أظن حسنوا بعض العلم الشيخ الإسلام هو ذكر فلسطين. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومنها مزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه.
عبد الله بن عمر
وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد
وهذا في جواز التعليق والصواب أنه يترك ولا يعلق شيء مكتوب على صدر الغلام ولا على بدنه لأنه لم يرد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه يعني بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن السلط التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فقال عندك شيء فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها
فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال
فدل هذا على جواز يعني الأخذ أخذ المال للرقية، لكن هل يكون على وجه الأجر يحدد أو ما يعطى على وجه الجعل والرزق؟ هذا الأفضل أن يكون هذا على وجه الجعل والرزق، فما يعطى يأخذه. نعم نعم يفعل هكذا، يضع يأخذ ريقا ثم يأخذ تربة تربة من الأرض ثم يمسح به على موضع الجرح ويقول هذا. نعم نعم لا لا بريقة بعضنا، يأخذ الريق يأخذ من الريق مع التراب، يأخذ بالريق مع التراب، يقول بريقي ثم قال به في التراب. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن السلطة عن عمه أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر معنى حديث مسدد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهير بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته عقرب قال فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم تضره.
دل هذا على أن كلمات الله غير مخلوق، إذ لو كانت مخلوقة لكان التعوذ بمخلوق، فكلام الله عز وجل غير مخلوق. وقوله في حديث سابق فرقاه بفتح الكتاب 3 أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقة ثم تفل، كلما ختم الفاتحة جمع بزاقة ثم إيه؟ ففيه دليل على أن الجمع هذا والتفل إنما يكون بعد القراءة، هذا قاله البعض، وقال البعض إنما يكون أثناء القراءة. وحجة من قال بأنها بعد القراءة أنه يكون قد قرأ ومر القرآن على هذا الموضع ثم في النهاية يجمع الريق و يتفل به، والأمر في ذلك واسع، سواء كان التفل أثناء القراءة أو كان التفل بعد القراءة. نعم نعم بليه وإذا أصبحت كذلك. نعم.
قال حدثنا
وإذا نزلت منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم
الحديث إن سيدنا سليم يعني تفاؤلا، ما يقول المريض يقول سليم تفاؤلا بالسلام، هذا من عادة العرب في أساليبها أيضا. نعم.
فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براك حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدخل حتى برد.
يستدل قد يقال هذا دليل على جواز الاشتراط، لكن الذي يظهر هنا والله أعلم أن الاشتراط في الأخذ لا في قدره، لا في قدره، واشترط جعلا، والجعل يكون مجهولا، فهم أعطوه كذا. ثم هذا عند الحاجة لأنهم منعوهم حقا، فإذا استطاع الإنسان يصل إلى حقه فلا بأس. فالحق أصلا أنهم يضيفوهم بلا ذلك، فلما حصل هذا السبب أخذوا الحق عن هذا الطريق، فلا يكون في حجة مطلقة لمن يشترط مثلا أجر معين وقدر معين، لأن هذا ثابت لهم الحق بغير هذا أصلا، ثابت لهم الحق. نعم.
فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدخل حتى برى كأنما أنشط من عقال. قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا
ابن قد يقال لماذا فعل الصحابة هذا وهذه الرقية تعبد؟ فلماذا تعبدوا بغير دليل؟ النبي قال ما يدركم أنها رقية؟ كان أليس يقال كان الواجب أنهم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ لماذا جعلوا الرقية الفاتحة رقية بدون نص؟ ليس هذا هو حد البدعة كما يقال؟ تمام، نقول هو ما خرج عن النص.
أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
فهو عنده النص العام، لكن ما يدريك أن هذه لها تأثيرها ولها نفعها العظيم ولها كذا وكذا. أما رقية عنده. نعم نعم الحميد. مالها طيب؟ إيه يعني عظم صور؟ طب وقل أي نعم، ليس باللازم، مش عشانها أعظم صورة، لكن دي عبادة خاصة، عبادة خاصة. أعظم صورة دي لا يؤخذ منها أنها تكون رقي، واخد بالك، لكن تحتاج نص خاص. لكن هو رقى لأن القرآن شفاء، كل القرآن شفاء، تقرأ البقرة تقرأ كذا، فهو اجتهد أن هذه الفاتحة لما فيها من أنها أعظم صور القرآن وأنها كيت وكيت وكيت، فهو اجتهد، فلا يقال أنه ابتدع هنا ولا يقال أنه أحدث في العبادة شيئا، لا. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن السلط التميمي عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود. قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع وزاقي ثم أدخل فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلا. قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها.
نعم، كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده، فأما القراءة فمني وأما المسح بيده رجاء بركتها. نعم. فعائشة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي وهو زوج، نعم نبي زوج، لا شك أن هذا كان فيه نوع سبحان الله، يعني مشق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف يا أخواني أن المرأة مع زوجها قد يكون في نوع يعني دلال وإباحة في الكلام وغير ذلك، فكيف يعني يضبط هذا الجانب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه النبي من وجه والزوج ومن وجه هو النبي، هو النبي. ولهذا كانت عائشة أحيانا ماذا تصنع؟ تقول وربي إبراهيم، يعني ده الغاية اللي ممكن، ها بس تقدرش تقول أنت كذا. ولهذا قال النبي إني لأعلم إن كنت عني راضية أو علي غضبة. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال أما إنك لو كنت عني راضية قلت ورب محمد، إذا حلفت تقولين ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. ولهذا لم تعتبر كلمته لرسول الله لما قالت أمها لها وقال أبوها قومي يا رسول الله فأحمديه، قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لم تعتبر خروجا عن مقام النبوة بالتعزير والتوقير، لأنها قالت كلمة دلال ليست كلمة انتقاص وليست كلمة إعراض، إنما كلمة دلال، لأنها هنا معروف أن الزوجة لما بقى مثلا يعني زي ما انت مثلا تكون حاجه ضايعه في البيت وانت حاسس بقى تقول لزوجتك وانت دايما كذا وانت مش عارف ايه وانت ايه، طبعا هي كتمه لانها فعلا مفترض. ففجأة الولد مثلا جابها وقال لا انا اللي كنت عينها، طبعا بس تلقى وعدك هتقول لك ايه بقى، واخد بالك؟ هي هتاخد من قبيل الدلال، هتقول تبص لك بقى كده بس، يكفي انها تبص لك بس، واخد بالك؟ وقد تقول كريم. فضبط بقى مقام النبوة مع الزوجية، يعني مقام الزوجية مقام مفتوح مفلوت إلا شيء حرام، واخد بالك؟ لكن مقام النبوة مقام تاني. لهذا ورد أن أم هانئ انصح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها ليتزوجها فرفضت ليس لأنها كذا، وإنما لمقام النبوة، تخشى أن تقصر في هذا المقام. وزينب ولحدته عند مسلم، زينب بنت جحش لما فارقها زيد واتى زيد اليها ليخطبها الى رسول الله، فقالت حتى استأمر ربي. فمقام زوجية مقام نبوة صعب جدا، لان الزوجية مقام دلال ومقام كذا ومقام كذا، مقام نبوة مقام تعزير وتوقير، والكلمات محسوبة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، انما زوجتك بتقول لك يا فضلت الشيخ اسلام في البيت، ممكن بس انا برضه فضلت الشيخ اسلام قدام النساء مثلا، لكن في البيت مش فضلت الشيخ اسلام، ليه تروح بعد ثلاث مراحل على طول اسلام؟ واحيانا تختصر اسلام الى حرفين سلومة سلام ليك اي حاجة تختصر. فالمقام في البيت غير ايه المقام في الخارج، لكن مقام النبوة بقى هل فيه يمكن ان الزوجة تقول له مثلا يا محمد؟ لا، ممنوع. لا تجعلوا دعاء رسول الله كدعاء بعضكم بعضا، هذا لا يستثنى منه الزوجة، فالزوجة ما تقول يا محمد، فطبعا مقام صعب. ولهذا قال تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. فلما كان الفضل عظيما كان هذا أيضا نتيجة إيه يا إخواني؟ كان هذا نتيجة أيضا يعني التوقير والتعظيم ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. نعم.
قال رحمه الله باب في السنة. قال حدثنا
ولهذا كانت عائشة يعني ذكية لبيبة في هذا الباب، سبحان من أعطاها، يعني كيف فعلا سبحان الله قفزت لتكون المرأة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بين زوجاته، لأنها راعت جوانب كثيرة جدا، وكانت تعرف مراد النبي في كثير من الأحوال، وكانت ترمق إشاراته مع صغر سن، لكنها سبحان الله كانت عالمة حتى في عهد النبي. ولهذا مواقفها كثيرة في هذا تدل على فقه وعلم وبصيرة. من ذلك حديث البخاري لما كان الحبشة يلعبون في المسجد، وكانت تنظر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتركها ونظر النبي معها فوضعت خدها على خد رسول الله عشان تنظر. فيقول لها النبي فرغتي خلاص يعني؟ تقول لا ليس بعد شوية كمان. هي لا حبشة ولا عرب في رأسها، هي في رأسها ايه؟ معنى اخر، معنى اخر. تقول فانظروا الى الجارية حديث السن تكون عند الرجل. انما اردت ان اعلم الناس حينما يكون عندك انت رجل مثلا عندك 50 سنة تزوجت بنت مثلا عندها 20 سنة، ما تملهاش بقى ان انت عمك الحج علي، عمك الحج علي مع بنت 20 سنة تعقدها من عشيتها بعد يومين. لا، كيف تنزل الى مستواها في التعامل والتودد والتلطف؟ فقه. فهي قالت عائشة هذا رضي الله عنها، تقول فانظروا قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب له. ولهذا عائشة العالمة هي عائشة عندها اللعب لسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل اللعب عندها تحطها في جنب تعملها تسويها، عندها فرس له جناحان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها في فرس له جناحان، وهكذا يمازحها النبي صلى الله عليه وسلم، يسلل إليها بعض صديقاتها، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. فعائشة عالمة تنظر إلى هذه المواضع والمواطن. نعم، ناهيكم بقى عن كون عائشة رضي الله عنها العابدة. نعم، لعلنا إن شاء الله نجعل لعائشة خطبة خاصة، لأن هذه المرأة سبحان الله. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، لنرمي في نحور الشيعة الروافض قاتلهم الله أن يؤفكون الذين عكسوا مراد النبي في محبته، فتكون عائشة أحب الناس إليه، وتكون عائشة أبغض النساء إلى الشيعة والروافض، ليسوا بمسلمين. نعم، عندك حاجة تصنع؟ لا، هو من القرآن، لكن كان ابن مسعود يخفى عليه ذلك. نعم، ومن علم حج على من نفسه.
قال رحمه الله باب في السنة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أرادت أمي أن تسمنني، تسمنني نعم، لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل علي بشيء مما تريد حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. يعني يا بنت تتجوزي يعني ايه قاعد بات يعني؟ نعم، تعطي ما طعام ما تصلح به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أكبر، سبحان الله. نعم، وجاء عند مسلم أن يوم عرسها وكانت تلعب على أرجوحة، كانت تلعب على أرجوحة فندتها أمها قالت فجئت ونفسي يعني يعلو فادخلتنا على نسوة فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكهانة والتطير. قال باب في الكهان.
هذا كتاب جديد؟
اي نعم.
نعم، احنا عندنا تابع الطب. لا، كتاب جديد. كله في الكهانة؟
نعم.
عندكم كل نسخ اللي معاكم كتاب؟ ها؟ طيب نقف عندها. ماشي. النبي يقول لا يسترقون الطلب وطلب الدعاء. شيخ الإسلام يقول ومن لم يكن مشروعا، يعني لم يكن مشروعا الصحابة ولا موجودا عندهم، إلا على نية أن يصل من تقول له ادعو لي أن يصل إليه الخير كما يصلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من دعا لأخي بظهر الغيب فقال وكل الله به ملكا فقال ولك مثله، كان على هذه النية. نعم.